فأما الإمام الأول فهو أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، هو الإمام حافظ العصر، محدث الري، أحد الأئمة المشهورين والأعلام المذكورين والجوالين المكثرين والحفاظ المتقنين، أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي الرازي. وأبو زرعة كنيته اشتهر بها ويقال له الرازي نسبة إلى الري بزيادة زاي وهي بلده، ويقال له القرشي المخزومي نسبة إلى قبيلة نسبة ولاء. وقد ولد أبو زرعة الرازي رحمه الله بعد نيف ومئتين، وقد طلب العلم وهو حدث، وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة، وبدأ في طلب العلم في سن مبكرة، قال الذهبي وطلب هذا الشأن وهو حدث. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي أحد الأعلام وحفاظ الإسلام، وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. وقال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، وقال أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة، فقالوا له فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا، قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث قتيبة فحدثهم قتيبة. وقال محمد بن أحمد الرازي ارتحل من الري وهو ابن 13 سنة، وأقام بالكوفة 10 أشهر، ثم رجع إلى الري، ثم خرج في رحلته الثانية وغاب عن وطنه 14 سنة، وجلس للتحديث وهو ابن 32 سنة. وقال أحمد بن محمد بن سليمان سمعت أبا زرعة يقول إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن، وأما الحديث فإذا تركت أياما تبين عليك. ثم قال أبو زرعة نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث تركوا المجالسة منذ 20 سنة أو أقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. ثم قال الحديث مثل الشمس إذا حبس عن الشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا. قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي من قول الشافعي، وما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد. وقد رحل أبو زرعة إلى الحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر، وروى عن كثيرين، فروى عن أبي عاصم وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس وخلاد بن يحيى والقعنبي ومحمد بن سعيد بن سابق وأبي ثابت المدني وأبي سلمة التبوذكي والحكم ابن موسى ويحيى ابن عبد الله بن بكير وخلق كثير سواهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسحاق بن موسى الأنصاري وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان ومحمد بن حميد الرازي وعمرو بن علي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم كثير. وقد خرج حديثه مسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، كل منهم روى عنه مباشرة. والذي أخرجه مسلم في صحيحه عن حديث واحد أخرجه في أول كتاب الرقاق، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال النووي في شرحه على مسلم: وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا، ولم يروي مسلم في صحيحه عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم. توفي بعد مسلم بثلاث سنين، سنة 64 و200. وقد أشار الخزرجي في الخلاصة إليه فقال: وعنه مسلم فرد حديث. ونقل الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن مسلما روى عنه حديثين لا حديثا واحدا. وقد أثنى كثير من الأئمة على أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، فلأبي زرعة الرازي من ثناء الأئمة حظ وافر ونصيب كبير، فقد ذكروه بخير وأثنوا عليه في دينه وورعه وقوة حفظه وسعة علمه. قال فيه النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: إمام. وقال أبو بكر الخطيب: كان إماما رزينا حافظا مكثرا صادقا. وقال عنه أيضا: كان إماما ربانيا حافظا متقنا مكثرا، جالس أحمد بن حنبل وذاكره. وقال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما: ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. وقال أبو يعلى الموصلي: ما سمعت يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيته إلا أبا زرعة، فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه. وقال أبو حاتم: حدثني أبو زرعة وما خلف بعده مثله علما وفقها وفهما وصيانة وصدقا، ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. وروى البيهقي عن ابن وارة قال: كنا عند إسحاق بن نيسابور، فقال رجل: سمعت أحمد يقول: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: يا أبت، من الحفاظ؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت: من هم يا أبتي؟ قال: محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، والحسين بن شجاع ذاك البلخي. وقال أبو حاتم: إذا رأيت الرازية يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. وقال: أورع من رأيت أربعة: آدم وأحمد بن حنبل وثابت بن محمد الزاهد وأبو زرعة الرازي. قال إسحاق بن راهوية: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي فليس له أصل. وقال يونس بن عبد الأعلى: وذكر أبا زرعة الرازي فقال: أبو زرعة آية، وإذا أراد الله أن يجعل عبدا من عباده آية جعله. وقال محمد بن يحيى: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة. وقال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال علي بن الحسن بن الجنيد: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك بن أنس مسندها ومنقطعها من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم. وقال صالح بن محمد عن أبي زرعة أنه قال: أنا أحفظ 10,000 حديث في القراءات، يعني يحفظ هذا القدر في القراءات وحدها. وقال الذهبي في السير: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: سمعت أبي يقول: كنت بالري وأنا غلام في البزازين، فحلف رجل بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فذهب قوم أنا فيهم إلى أبي زرعة فسألناه، فقال: ما حمله على الحلف بالطلاق؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك. فقال أبو زرعة: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق عليه، أو كما قال، يعني هو يحفظ هذا القدر من الحديث وهو القدر المحلوف عليه. قال ابن حبان في الثقات: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: الإمام حافظ العصر، يعني أبا زرعة. وقال: كان من أفراد الدهر حفظاً وذكاءً وديناً وإخلاصاً وعلماً وعملاً. وقال الذهبي في آخر ترجمته: قلت القائل الذهبي: يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين، أي يظهر، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. وذكره أيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي زرعة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وقال علي بن الجنيد: ما رأيت أعلم من أبي زرعة. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: أحد الحفاظ المشهورين، قيل إنه كان يحفظ 700,000 حديث، وكان فقيها ورعا زاهدا عابدا متواضعا خاشعا، أثنى عليه أهل زمانه وشهدوا له بالتقدم على أقرانه. وقال ابن الجوزي في صفة الصفوة: كان من كبار الحفاظ وسادات أهل التقوى. وقال إسحاق بن راهوية: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل. وعن الصاغاني قال: أبو زرعة عندنا يشبه بأحمد بن حنبل. قال أبو يعلى الموصلي: كان أبو زرعة مشاهدته أكبر من اسمه، يحفظ الأبواب والشيوخ والتفسير. وقال أبو حاتم: ما خلف أبو زرعة بعده مثله، ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله، وقل من رأيت في زهده. وقال الدار قطني: رحل وصنف، وله كتاب في أخبار مرو وهو ثقة. وكان على معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة إلى عصره. قال أبو زرعة: الأخبار التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية وخلق آدم على صورته، والأحاديث التي في النزول ونحو هذه الأخبار، المعتقد من هذه الأخبار مراد النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم بها. حدثني أبو موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره إلا الله، يعني يؤمن بظاهر المعنى، بظاهر ما دل عليه السياق والنص. وأما كنه ذلك وهو المعني بتفسيره فإن هذا لا يعلمه إلا الله ولا يفسره إلا الله، قراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره إلا الله. وقال أيضا: القرآن كلام الله غير مخلوق، والذي يقف فيه على الشك هو والذي يقول مخلوق شيء واحد. وقال أيضا: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ. وقيل له: من الذي شهد على علي بن أبي طالب بتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ فقال أبو زرعة: روى ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى وأبو هريرة وعمر بن حريث وأبو جحيفة، ومن التابعين محمد بن الحنفية وعبد خير وعلقمة. وقال أيضا: الجمعة والجهاد عندنا مع البر والفاجر ممن يتولى ذلك من الولاة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم إن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وترك أبو زرعة عدة مصنفات وقد قام بحصرها وتوثيقها سعدي الهاشمي في دراسته عن أبي زرعة، فذكر عددا منها في ثبوت بعضها عنه نظر. والكتب التي ذكرها هي: فوائد الرازيين، والفوائد، والفضائل، وأعلام النبوة أو دلائل النبوة، وكتاب المختصر، وكتاب الزهد، وكتاب الأطعمة، وكتاب الفرائض، وكتاب الصوم، وكتاب الآداب، وكتاب الوضوء، وكتاب الشفعة، وكتاب الأفراد، وكتاب العلل، وكتاب الجرح والتعديل، وكتاب بيان خطأ البخاري في تاريخه، والتفسير، وأجوبته على أسئلة البردعي في الضعفاء، وأجوبته على أسئلة البردعي في الثقات، وكتاب أسماء الضعفاء، وكتاب الصحابة، وكتاب المسند. ولم يطبع من هذه الكتب إلا كتاب الضعفاء وأجوبته على أسئلة البردعي في الضعفاء، وأما بقية كتبه فتعتبر في عداد المفقود، لم يصلنا منها شيء بعد. وقد توفي أبو زرعة بالري 64 و200 في يوم الاثنين آخر يوم من السنة. أما سنة ولادته فقد سئل عنها فقال: ولدت 200. نقل ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. وروي أنه عند وفاته اجتمع عنده عدد من العلماء الرازيين فأرادوا تلقينه، وهو ما يقال للميت في سياق الاحتضار: قل لا إله إلا الله، فأرادوا تلقينه فاستحيوا منه، فرأوا أن يتذاكروا في حديث التلقين، فشرع أحدهم بإسناد حديث ثم وقف أثناءه. فقال أبو زرعة: حدثنا بندار وساق إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وخرج روحه معه. والحديث أخرجه أبو داود من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه بدون قوله من الدنيا، وتتمته دخل الجنة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة. كانت وفاته رحمه الله تعالى بالطاعون 64 و200، وله قصة عجيبة عند وفاته، وذلك أن تلميذين له تذاكرا حديث تلقين الميت وهو يحتضر عند الموت، ولعلهما أرادا تلقينه ولكنهما خجلا منه، فسبقهما رحمه الله إلى الحديث بإسناده، وذلك فيما ترجم له عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. قال: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع، لأن الطاعون شهادة، فالمطعون شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والمؤمن يموت برشح أو بعرق الجبين. فقال أبو حاتم رحمه الله: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أحمد بن إسماعيل هو ابن عم أبي زرعة يقول: سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي: بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت: برحمتك يا رب. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما الإمام الثاني فهو الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وهو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود ابن مهران الحنظلي الغطفاني الرازي من تميم بن حنظلة بن يربوع، وقيل عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة بمدينة الري، كان أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات، مشهورا بالعلم مذكورا بالفضل من بحور العلم، وهو من نظراء البخاري ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من 20 عاما، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، وأول كتابته للحديث 209، وكان كثير الرحلة كثير الشيوخ. ولد 95 في الري، وإليها نسبته. ويؤيد هذا ما قاله ابنه عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: كتبت الحديث 209 وأنا ابن 14 سنة. وقد جاب وطوف هذا الإمام البلاد شرقا وغربا، وجنوبا وشمالا، مستقربا البعيد، ومستعذبا المر، ومستسهلا الصعاب، وكأنه قد وجد حلاوة العيش ولذة الحياة كامنة في سير المسافات الطويلة والتطواف بين البلدان للوصول إلى أكابر المحدثين والإفادة منهم والكتابة عنهم، فتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم، وتوفي ببغداد. قال الحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة والده الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المولود سنة 95 و100، المتوفى سنة 77 و200، عند ذكر رحلته في طلب العلم سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، الفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة، وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات. فيقول: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص. وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. هو الذي قال بهذا التكرار، ونقله عنه ابنه الإمام رحمه الله تعالى في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أبيه، قال: كل ذلك ماشيا، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري سنة 13 و200 في شهر رمضان، ورجعت سنة 21 و200. وقال ابنه رحمه الله تعالى في كتابه تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة والده الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى: باب ما لقي أبي من المقاسات في طلب العلم من الشدة. سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ. فقلت أنا ضعيف لا يمكنني. قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء، أي في أجرة البيت. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. ثم قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار، والجار موضع بينه وبين المدينة النبوية يوم وليلة، وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروذي شيخ وآخر نيسابوري. ولما كنا في البحر احتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك، فقالوا لي اغمس نفسك في البحر. قلت إني لا أحسن أن أسبح. فقالوا إنا نشد فيك حبلا وندلوك في الماء. فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء، وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء. فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلا، فأرسلوني، فغمست نفسي في الماء فقلت ارفعوني، فرفعوني، وركبنا البحر. ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت بنا صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر، حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة، لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث، كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالثة جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروذي مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، يعني من الجوع، فتركناه. ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني. فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، وهو يتعمد أن يسقيه شيئا فشيئا، لأنه لو سقاه وهو في هذه الحال من العطش فأرواه ضره ذلك ضررا بليغا. قال فقلت ورائي شيخ ملقى. قال قد ذهب إلى ذلك جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ، أحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. ثم كتبوا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا إلى سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق ظهرها وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرعة ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك، فقدم إلينا من ذلك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، ويقول هات لهم اليقطين المبارك وهم يريدون اللحم، فقال واحد منهم بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم، يقول أنا أحسن الفارسية فأنا فهمت ما قلت، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. هؤلاء هم الأئمة في تعبهم وفي بذل المجهود في الطلب وفي المثابرة والمواظبة مع التعب، هؤلاء هم الأئمة، ونحن الآن نتبرك بذكرهم، فإنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أبو حاتم تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها وذللت بالتقوى من الله حدها، أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها، وأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. وقد التقى أبو حاتم الرازي بالكثيرين من الجهابذة الكبار في مختلف البلاد التي زارها أثناء طلبه العلم ورحلاته المتكررة. قال الخليلي قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000. قال الذهبي بعد أن ذكر بعضا من شيوخه وسمع خلقا كثيرا ويتعذر استقصاء سائر مشايخه، يعني لكثرتهم، ومن هؤلاء عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وطبقتهما بالكوفة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي عبد الملك بن قريب وطبقتهما بالبصرة، وعفان بن مسلم وهوذة بن خليفة وطبقتهما ببغداد، وأبو مسهر وأبو الجماهير محمد بن عثمان وطبقتهما بدمشق، وأبو اليمان ويحيى بن صالح الوحاضي وطبقتهما بحمص، وسعيد بن أبي مريم ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بمصر وخلق بالنواحي والثغور. ولسعة علم أبي حاتم وشهرته وكثرة البلاد التي زارها أصبح مهوى أفئدة الطلاب من جميع أنحاء الأرض، وقد قال غير واحد من العلماء روى عنه عالم لا يحصون كثرة، ومن هؤلاء الراوين عنه يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المصريان، وهما أكبر منه سنا وأقدم منه سماعا، وهما من شيوخه أيضا. ومن أقرانه روى عنه أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن عون الحمصي، ومن أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه وابنه عبد الرحمن. قال الخطيب: حدث عنه يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن إسماعيل بن موسى الرازي، وبين وفاتيهما أكثر من 86 سنة. ولا شك في أن الإمام أبا حاتم قد خلف علما غزيرا مرويا عنه ومدونا في بطون الكتب، يظهر هذا جليا في الأقوال المنسوبة إليه، وبخاصة في كتابي الجرح والتعديل والعلل، وكلاهما لابنه وراويته عبد الرحمن، بيد أن المراجع لم تحفل بذكر مؤلفات تذكر لهذا الإمام، يعني على الاستقلال. ومما ذكرته له المراجع ونسبته إليه من المؤلفات: كتاب في الاعتقاد، وكتاب في الزهد، وطبقات التابعين، وتفسير القرآن العظيم، وإجابته عن أسئلة أبي عثمان سعيد بن عمرو بن عمار حول الضعفاء والكذابين. وقد ذكر ابن النديم أبا حاتم الرازي وبيض اسمه فلم يعينه، ثم قال: وله من الكتب كتاب الزينة كبير نحو 400 ورقة، وكتاب الجامع فيه فقه غير ذلك. ونسب الزركلي إلى أبي حاتم الرازي كتابا ثالثا وهو أعلام النبوة. اتسع علم الإمام أبي حاتم الرازي وعظمت معرفته بشتى العلوم بصورة عامة، وبالحديث النبوي وعلومه بصورة خاصة. قال أبو حاتم فيما رواه ابنه عبد الرحمن عنه: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به. فقال: هذا التحدي، وجعل هذا الجعل، وسنعرف السبب من كلامه إن شاء الله. قال: وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق، أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به، فيقولون هو عند فلان فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، يعني لم يكن به عجب، وإنما كان باحثا عن العلم، فأتى بهذا التحدي من أجل أن يدله أحد على حديث لا يعلمه حتى يسعى في تحصيله وتعلمه. قال: وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديثا، رحمه الله رحمة واسعة. لذلك عرف العلماء له قدره وسجلوا بعض مآثره ومناقبه. قال الخليلي: الإمام المتفق عليه بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان بلا مدافعة، كان عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم من الفقهاء. سمعت جدي وأبي ومحمد بن إسحاق الكسائي وغيرهم قالوا: سمعنا عليا أبا الحسن القطان يقول: ما رأيت مثل أبي حاتم الرازي، لا بالعراق ولا باليمن ولا بالحجاز. فقلنا له: قد رأيت إسماعيل القاضي وإبراهيم الحربي وغيرهما من علماء العراق، يعني فكيف تقدم أبا حاتم على هؤلاء الأعلام؟ فقال: ما رأيت أجمع من أبي حاتم ولا أفضل منه. قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي: لم نلق مثل أبي زرعة وأبي حاتم ممن ورد علينا من العلماء. وقال أبو بكر الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، مشهورا بالعلم مذكورا بالفضل. وقال الخطيب أيضا، قال الحافظ أحمد بن سلمة: ما رأيت بعد إسحاق ابن راهوية ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم محمد بن إدريس. وقال عثمان بن خرزاذ: أحفظ من رأيت أربعة، وذكر منهم أبا حاتم الرازي. وقال يونس بن عبد الأعلى: الإمام الشهير أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال النسائي: ثقة. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كان من أهل الأمانة والمعرفة. وقال اللالكائي: كان أبو حاتم الرازي إماما عالما بالحديث، حافظا له، متقنا، متثبتا. وقال ابن الجوزي: كان أحد الأئمة الحفاظ والأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. وقال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث، روى عن أحمد مسائل كثيرة وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب. وقال ابن ناصر الدين: كان في مضمار البخاري وأبي زرعة جاريا، وبمعاني الحديث عالما، وفي الحفظ غالبا، وأثنى عليه خلق من المحدثين. وقال ابن العماد الحنبلي: حافظ المشرق كان بارع الحفظ واسع الرحلة من أوعية العلم، وكان في المعتقد على ما كان عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة إلى عصره. عن أبي القاسم حفص بن عمر قال: قرأ علينا أبو حاتم هذا الكلام وقال لنا: هذا مذهبنا واختيارنا، وما نعتقده وندين الله به، ونسأله السلامة في الدين والدنيا. أن الإيمان قول وعمل، وتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل بها من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، والقرآن كلام الله وعلمه، وأسماؤه وصفاته، وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر كفرا ينتقل به عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم. وذكر الاعتقاد بطوله. توفي أبو حاتم رحمه الله تعالى في بغداد في شعبان سنة 77 و200، وله 82 سنة، رحمه الله تعالى. وقد قال أبو محمد الإيادي يرثي أبا حاتم: أنفسي ما لك لا تجزعينا، وعيني ما لك لا تدمعينا، ألم تسمعي بكسوف العلوم من شهر شعبان محقا مدينا، ألم تسمعي خبر المرتضى أبي حاتم أعلم العالمين. فهذه كلمات مقتطفات من ترجمته التي ذكرت في بطون الكتب، رحمه الله رحمة واسعة. وأما راوي هذه العقيدة عن هذين الإمامين الرازيين فهو ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهو أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس من بلاد الري، وصاحب الكتاب العظيم والسفر الكبير والمرجع الضروري للمحدثين، وهو كتاب الجرح والتعديل. فهذا هو الراوي لهذه العقيدة، وهو ابن الإمام المشهور المترجم له، وكان قد استفاد من أبيه وأفاد وزاد عليه، وهذا من رواية الابن عن أبيه وعن صاحب أبيه وهو أبو زرعة، وأبو زرعة هو شيخ له أيضا، وقد تتلمذ على هذين الإمامين، على أبيه وعلى أبي زرعة. وكان ابن أبي حاتم ملازما لأبيه، ومن لطائف ملازمته لأبيه ما ذكره الذهبي في السير، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: رحل به أبي 55 وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام، لأنه سيحج وهو مكلف، فهذه إذن حجة الإسلام، لأنه خرج به وما احتلم بعد فليس مكلفا. قال: فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. وعند الذهبي في السير قال أحمد بن علي الرقام: سألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبي، فقال: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. ومن حسن تربية أبيه له ما نقله عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ، أنه قال: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان، فعظم كتاب الله عز وجل ودله على التدرج في الطلب. وهذا من العناية بطالب العلم، أن يفرغ قلبه أولا لحفظ القرآن، ثم يفرغ القلب بعد ذلك لحفظ السنة ما دام يرغب في الكمال العلمي. وعنده أيضا في التذكرة قال، يعني ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 لم نأكل فيها مرقة، يعني ما كان عندهم وقت لإعداد طعام وطبخ طبيخ، لم نأكل مرقة بمصر 7، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليم، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان مع الحرص الشديد على العلم ذا عبادة قوية. ففي تذكرة الحفاظ ويروى أن أباه، يريد أبا حاتم رحمه الله، ويروى أن أباه كان يتعجب من تعبد ابنه عبد الرحمن، يقول: من يقوى على عبادة عبد الرحمن لا أعرف له ذنبا، يقول أبوه عنه: لا أعرف له ذنبا. وفي تاريخ دمشق لابن عساكر أنه قيل لأبي عبد الله القزويني: إيش خبرك يا أبا عبد الله مع أبي محمد وهو ابن أبي حاتم في الصلاة؟ ما هو خبرك مع ابن أبي حاتم في الصلاة؟ فقال: إذا دخلت مع عبد الرحمن في الصلاة فسلم نفسك إليه يعمل بها ما يشاء، يعني من طول عبادته وإحسانها قياما وقراءة وركوعا وسجودا رحمه الله رحمة واسعة، توفي في شهر المحرم 27